بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزل. حياكم الله إخواني وأخواتي. توجد مكالمات تنتظر، تفضلوا. تفضل يا عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز بارك الله فيكم، أريد أن أسألك عن عبارة انتشرت في هذا الزمن، يقولون أن هذا الشخص لم يمرض لأن مناعته قوية أو بسبب المناعة. هذا الأول. المسألة الثانية شيخنا بارك الله فيك، أن هذا المرض تنهيه الحرارة أو يقتله الحرارة، فيه إشكال في هذه العبارتين؟
تقتله
الحرارة،
الحرارة
أو الحرارة، أو الحرارة تنهي المرض بهذا
الشكل. شاء عبد الملك
بارك الله فيك،
فيك بارك. تفضل أبو جمال.
أبو جمعة، أبو جمعة من العين.
تفضل أبو جمعة، حياك الله.
نحبكم في الله، جزاكم الله خير.
أحبك الله يا أخي، مرحبا.
الشيخ جزاك الله خير، عندي سؤال على بخصوص الزكاة.
إيه.
الحين إذا واحد متعود مثلا أن أول رمضان يعتبر حوله هذا.
إيه.
يروح البنك يطلع كم عنده في الحساب ويطلع زكاة عليه. السنة هذه هو عليه ديون، مثلا مقاول يبني فيلا الاستثمارية، والمقاول هذا طبعا مثل ما تعرف الشيخ ما نعطيه الفلوس بالكامل.
نعم.
على حسب الإنجاز. هل نعم. هذه الفلوس اللي باقي مال المقاول تعتبر دين وما تزكى، أو لازم تضم مع المال الأصلي وتزكى؟ فجزاك الله خير.
مرحبا أبو جمعة. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة التراويح، يعني الحين في البيت هل بعد نصلي حكم يعني نصليه بعد صلاة العشاء وسنة راتب للعشاء 4 ركعات لما نشوف الوتر، يعني 4 ركعات، أم ماذا؟ أم لازم 8؟
إن شاء الله.
واضح؟
إيه واضح واضح. عطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لأهل الجنة، يعني هل ينامون في الجنة؟
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله.
مرحبا يا علي. من؟ تفضل يا سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ، بغيت شرح الحديث إذا هو حديث صحيح، بمعنى الحديث ما من قوم فعلوا فاحشة وأعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين خلوا من قبل. هل هذا حديث صحيح؟
إن شاء الله يا سالم.
السؤال الثاني شيخ،
شرح آية تفسير آية.
أيوة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. شرح الآية
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمة. فاطمة من رأس الخيمة، راحت فاطمة. تفضل يا أبا أشرف. أبو أشرف.
حالك شيخ.
مرحبا يا أبو أشرف.
عندي عدة أسئلة يا شيخ.
اتفضل.
شيخ، شنو الأحاديث اللي جنت مية زمزم، شنو فوائدها؟
كيف؟
الأحاديث اللي جنت مية زمزم.
الأحاديث التي
جاءت مية زمزم. المية زمزم.
ماء زمزم.
آه.
إيه طيب.
وشنو فوائدها يا شيخ؟
إن شاء الله.
شيخ صاح ورد في الآثار إن كانوا الصحابة يقدمون العشاء على صلاة العشاء.
إن شاء الله.
يا شيخ دائما ولا أحيانا؟
إن شاء الله.
الشيخ في أثر مروي عن الصحابة على علي بن أبي طالب، واحد الصحابة أنه جاء رجل قال له فلان كويس، قال له شرطة اشتغلت انت وياه، سافرت انت وياه، قال له معناه ما تعرفش.
طبعا كويس بالليبي هذه وليس عند الصحابة. ها
لا بالليبي. ها
تفضل. يلا.
والشيخ مثلا واحد مسار الحج أو العمرة بفلوس مثلا ربا أو فارقة، الحج صحيحة؟
كيف راح الحج؟
بفلوس ربا
أو سارقة.
فلوس حرقة. إيه. الحاجة صحيحة.
بفلوس إيش هذه الفلوس؟
ربا أو سارقة أو فلوس حرام.
ربا يعني وحرام. أيوة.
الحاجة صحيحة.
إن شاء الله.
الشيخ السؤال الرابع، إذا حب الله فلان يحبوه أهل السماء وأهل الأرض يخبر جبريل. صح يا شيخ كرمنا
إن شاء الله.
وشيخ صح، أول صلاة صلاها الرسول صلاة الظهر.
طيب يا أبا أشرف،
شكرا.
مرحبا، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، أنا عندي أولاد ولدي بس نسمى لهم يعني نذبح لهم عقيقة بس ما نسمى لهم، يعني هسه إذا أنا مثلا أشرك كل سبعة بقرة يصير ألا الضحية ولا يصير هسه البحر؟
يعني ما عقيتوا عنهم كلهم؟
لا مو كلهم.
كم عدد اللي ما عقيتوا عنهم؟
والله ما أعرف.
يعني قصدك تذبحين بقرة عن الجميع؟
مو عن الجميع، يعني هم كم واحد ينشركون بيها؟
إن شاء الله يا محمد.
هم كم واحد يعني مثلاً؟
لا لا، هو أنا إذا سمعت الجواب أفصل لك إشان. أعطيني السؤال الثاني عشان الوقت.
السؤال الثاني، صلاة العشاء يعني الوتر، يعني ثلاث ركعات الأخيرة كلهم جميع ولا نفردهم؟ يعني نصلي ركعتين ودي نصلي الأخرى وما
أصلي. قصدك الوتر يا محمد ها؟
الوتر.
الوتر. طيب شاء
مثلا صلاة التهجد بالعشر 11 يعني نصير أصليها ولا لا؟
إن شاء الله. أيه. السؤال الثالث،
أنا أقرأ قرآن، قرآن تهجدي تيجي لأن أنا أمية يعني هم فصل ياها تهجبي وأقرأ يعني أقرأ تختم نوبة نوبتين برمضان بس تهج
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أعتذر منكم لأن اليوم وقت البرنامج قصير علشان التقرير الصحفي. طيب عندي الأخوة الصم أقدمهم اليوم، من جاءوا عن طرف السؤال عن طريق الزميل وائل. يقول الأخ من الصم يقول بالنسبة للفرق بين التراويح والقيام، يقول ما الفرق؟ أخي الفاضل، الأصل أنه لا فرق بين التراويح والقيام، كلها من قيام الليل يسمى، لكن سميت التراويح لأن الناس قديما كانوا يعني الصحابة لما يقومون في الصلاة قيل بأنهم يراوحون بين أقدامهم، يعني هو واقف من طول القيام يراوح بين قدميه، وقيل بأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين لأنهم كانوا يقرؤون قراءات طويلة يطيلون القيام فسميت التراويح، وإلا هو قيام ليل، كله قيام ليل. بعض الفقهاء يفرق يقول التراويح في أول الليل والقيام في آخر الليل، وبعضهم يقول التهجد بعد قيام من النوم يعني يكون سبقه نوم، وهذا كلها تقسيمات. الواقع أن ليس له أثر، وإنما من بعد صلاة العشاء من بعد السنة الراتبة إلى أذان الفجر هذا كله من قيام الليل، وأفضل وقت الثلث الأخير من الليل. بارك الله فيك. الأخ من الصم يسأل يقول كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لأنني أريد أن أصلي بصلاته؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، كان يصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه صح عنه أيضا أنه صلى 13 ركعة. فأنت سألتني كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة، يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود، كان يحسن صلاته. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها صلى النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإذا أنت تريد أن تطيل القيام اكتفي بـ11 ركعة، تطيل القراءة، تطيل الركوع، السجود، تقول لا أنا أتعب صلي ما شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. بالأمس بقي عندي الأخت أم عبد الرحمن من العراق بقي لها سؤال ضاق الوقت عن الإجابة عليها، تقول بالنسبة للسنن هي ذكرت بأن تصلي 2 قبل الصبح وإلى آخره وبعدين تقول في آخر الليل لما أوتر أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ما حكم هذه الطريقة التي أقوم بها؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقك الله لكل خير أنت ومن يشاهدني. أولا عندنا شيء اسمه سنن راتبة وعندنا سنن مطلقة. السنن الراتبة هذه الـ 12 ركعة المرتبة على الصلوات الخمس، ما هي؟ ركعتين قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، ركعتين بعد الأذان، ركعتين بعد صلاة الظهر، ركعتين بعد صلاة الظهر، ركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، 12 ركعة. هذه تسمى السنن الرواتب. أعيد، ركعتين قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه تسمى السنن الرواتب، أظنكم واضبة عليها أنت بارك الله فيك. عندنا شيء زائد عن السنن الرواتب مع الصلوات، مثل 4 ركعات بعد الظهر، 4 ركعات بعد الظهر، يعني لما تصلين الظهر وتنتهي ركعتين جيب ركعتين ثانية. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى 4 قبل الظهر و 4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. عندنا 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان، هذه أيضا من السنن الطيبة لكن ليست من الراتبة، ليست من الرواتب بارك الله فيك. 4 قبل العصر بعد الأذان، ركعتين بارك الله فيك. عندنا 4 بعد العشاء أيضا، 4 بعد العشاء غير الركعتين. فإذا أنت واظبت عليها هذه نعمة، ولذلك جاء من حديث ابن مسعود أن من صلى 4 بعد صلاة العشاء عدلنا ليلة القدر، عدلنا ليلة قيام ليلة القدر، عدلنا قيام ليلة القدر، هذا فضل الله عز وجل. عندنا قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. تقول أنا واظب على 11 ركعة، هذه نعمة من نعم الله، هذه صلاة النبي كما شرحتها قبل قليل، تواظبين عليها بهذا الطريق، أو توترين بـ3 أو بـ5 أو بـ7 أو بـ9 أو بـ11 أو توترين بأكثر، هذا كله جائز ولله الحمد والمن. صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادة من العبادات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تصلين عليه وسلم في كل وقت وعند ذكره، بل يتأكد يجب عندما يذكر صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تقتصرين على مثل هذا. فالله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك أكمل شيء يا أخت الفاضلة أنك تذكرين الله وتعظمين الله وتصلين على النبي عليه الصلاة والسلام وتسألين الله وتستغفرينه. ناجي بالأمس أيضا سأل يقول في رمضان نصلي في المنازل، بالنسبة للمرأة إذا صلت خلف زوجها هل يجوز لها أن تفتح عليه إذا أخطأ في الصلاة؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تفتح على زوجها إذا أخطأ في القراءة أو أخطأ في الصلاة. لماذا؟ لأن صوت المرأة، ولأن المرأة بالنسبة لكونها مع زوجها يعني هي لا 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 نستطيع أن نقول بأنه لا يسمع صوتها، هي يسمع صوتها ولو فتحت عليه ولو علمته أو وجهته، هذا كله مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يقول يعني نسمع في هذه الأيام عبارة من العبارات يقول منها إن هذا الشخص مناعته قوية ولذلك ما أصيب بالفيروس، وأيضا يقولون بأن هذا المرض تقتله الحرارة أو هذا الفيروس تقتله الحرارة. يقول ما حكم مثل هذه العبارات؟ عبد الملك بارك الله فيك، بالنسبة للعبارة الأولى يعني حقيقة مشكلة أن يقول الإنسان مثلا إن هذا الشخص مناعته قوية، وهذا حقيقة كلام يعني ما ينبغي أن يقال، ما ينبغي أن يقال. لماذا؟ لأن يوجد من الناس من مناعته قوية ومع ذلك أصيب بالمرض أصيب بالداء. فالله عز وجل يقول وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء بيد الله عز وجل، لكن هذا ما يمنع الإنسان أن يأخذ تطعيمات، يأخذ الأدوية، يعني يتحصن بأشياء طبية وعلاجية موجودة من بعض الأدوية، بعض الأطعمة، بعض العقاقير، بعض هذا ما يمنع، لكن لا يجوز أن يقول أن يقال بأن والله سبب عدم إصابته لكون مناعته قوية، لأنه يوجد من الناس من هو مناعته يعني عنده من المناعة وعنده من الاهتمام بالصحة وأصيب ومرض أو مات. ولذلك ينبغي لنا أن نستعمل الألفاظ الشرعية وأن نقول الله عز وجل نجى هذا الإنسان، الله عز وجل عافى هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه شاهد نحن الآن أمامنا من الناس من هو في تمام صحته وعافيته ويصاب، ومن الناس من هو مريض بالأسقام، مريض بالأمراض، عنده أمراض مزمنة ومع ذلك يصاب بالمرض وينجيه الله عز وجل. فلنبغي لنا أن تكون عباراتنا سليمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى يعني إلا بتقدير الله، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة يعني لا عدوى إلا بتقدير الله عز وجل. أما قضية بأن هذا الفيروس تقتله الحرارة، فإن كان بالتجربة نعم ما في بأس، يقال والله بالنسبة لهذا الفيروس إذا تعرض لدرجة حرارة كذا فإنه يموت، لأنه سبق أن هناك فيروسات يعني مثل هذا الفيروس ما تحمل حرارة تصل إلى 30 أو 40 أو شيء يموت. بالتجربة ما في شيء ممكن، لأن هذه من سنة التدافع، الله عز وجل يجعل شيء يدافع شيء، فالحرارة قد تقتل هذه الفيروسات وهذه عبارة سليمة، لكن مع الاعتقاد بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. أبو جمعة من العين يقول بأن يعني الزكاة يقول متعود أنا أطلعها أول رمضان، يقول لأن هذا هو الحول، يقول أنا في أول دائما عند آخر الحول يقول أروح للبنك وأشوف اللي عندي، يقول اللي عليه ديون مثلا باني فلل استثمارية وشيء من هذا القبيل، يقول عليه ديون لأن هذه ما يمكن الآن يعني هي محسوبة لكن ما أدفعتها الآن، هل أدفع الزكاة ولا أخصمها من الزكاة هذه الديون؟ أبو جمعة بارك الله فيك، هذه مسألة تسمى عند الفقهاء مسألة هل الدين يمنع الزكاة، وهذه مبحوثة والخلاف فيها معروف عند أهل العلم. الذي يظهر والله أعلم الراجح بأن الدين لا يمنع الزكاة، لا يمنع الزكاة. فالذي عليه دين مثلا عنده مبلغ مالي وعليه دين، لكن هذا الدين على أقساط الآن، أو دين مستحق لكنه هو رفض يسدد هذا الدين، فإنه يجب عليه الزكاة على المبلغ الموجود، لأن هذا المبلغ اللي بين يديه هذا المبلغ قابل للنماء، لو شغلته جاب لك فلوس، ولذلك تزكي المبلغ الذي عندك كاملا، والزكاة كلها خير يا أخي الفاضل بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن صلاة التراويح، يقول في البيت، يقول بالنسبة لكيفية صلاتها والوقت. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التراويح مثل ما كنا نصليها في المساجد بعد صلاة العشاء وبعد السنة الراتبة، يقوم الإنسان يصلي التراويح، ولو حبيت تأخرها مثلا طيب أخرها لمنتصف الليل لآخر الليل، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. علي يسأل يقول هل أهل الجنة ينامون؟ أخي الفاضل أهل الجنة لا ينامون ولا يموتون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يتغوطون ولا يبولون، وإنما في نعيم دائم، في نعيم دائم في الجنة، كما صرحت بذلك الأحاديث، كما صرحت بذلك النصوص من القرآن والسنة. سالم من الشارقة يسأل عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام التي لم تكن في أسلافهم، يقول هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ أخي سالم نعم، هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جملة من المعاصي والذنوب والخطايا والآثام، ومن ضمنها هذا الأمر، وهو أنه ما ظهرت الفاحشة يعني الأمر المحرم في قوم ثم أعلنوا بها يعني مارسوها علنا ولا يخافون الله عز وجل ولا يخجلون من خلق الله ومن عباد الله ومارسوها علنا إلا ابتلاهم الله بالأوجاع في لفظ أو في الأسقام التي لم تكن في أسلافهم يعني لم تكن في الماضين، فالله عز وجل يسلط على هؤلاء الذين يعلنون بالفواحش ويروجونها ويدعون لها، يبتليهم الله عز وجل بالأسقام التي لم تكن في أسلافهم. فهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سالم يريد أيضا تفسير قول الله تعالى أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع إلى آخر الآية. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذا مما سلطه الله عز وجل على قوم موسى، على سلطه الله عز وجل على من كان قبلنا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أرسل عليهم هذه الآيات، أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات آيات حتى يدكروا ويعتبروا ويخافوا ويتعظوا، لكنهم يعني بقوا يمارسون هذا الكفر والشرك. ولذلك الله عز وجل يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فالمعنى بأن هذا كان فيما سبق، والله عز وجل يعني الأمر بيده الأمر وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك الآية هذه أخي الفاضل كانت في من سبق في عصر موسى عليه الصلاة والسلام. أبو أشرف من ليبيا يقول ما هي الأحاديث التي جاءت في فضل ماء زمزم؟ بارك الله فيك يا أبا أشرف. بالنسبة للأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، يعني ما يشربه بنية الشفاء، بنية طلب العلم، بنية كذا، الله عز وجل يوفقه له، لأن ماء زمزم مبارك، كما جاء بذلك الحديث الآخر أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء السقم، طعام طعم وشفاء السقم، ولذلك ماء زمزم ماء مبارك. فهذه الأحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى، وأن الإنسان إذا شرب ماء زمزم بنية الاستشفاء يكتب الله له الشفاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وإذا شربه يدعو الله عنده أن يرزقه العلم مثلا، رزقه الله العلم. وقد حصل لكثير من العلماء أنهم سألوا الله في أول شبابهم عند شرب ماء زمزم أن يرزقهم العلم فأصبحوا من شيوخ الإسلام. أبو أشرف يقول ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقدمون العشاء على صلاة العشاء، وهل هذا كان دائما؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أول هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المسلم إذا دخل عليه وقت صلاة العشاء وقد قدم له الطعام فيبدأ بالطعام قبل الصلاة. لماذا؟ حتى لا يدخل الصلاة متوشوش ومنصرف الذهن، لأن الإنسان إذا كان جائعا سيدخل الصلاة ولا يخشع فيها ولا يخشع فيها. ولذلك جاءت الأحاديث بمثل هذا المعنى. بارك الله فيك. أبو أشرف يقول هل ثبت هذا الأثر عن علي رضي الله عنه بأن رجل جاء عنده يشهد على رجل آخر فقال له يعني هذا الرجل كيف أنت سافرت معه شيء من هذا القبيل؟ أبو أشرف بارك الله فيك، الذي أحفظ بأن هذا الحديث يروى عن عمر رضي الله عنه، وأذكر أيضا أن الإسناد فيه يعني متكلم فيه أن رجلا جاء يشهد لآخر عند عمر فقال تعرفه؟ قال نعم. قال سافرت معه؟ قال لا. قال تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذا ما تعرفه. هذا يروى عن عمر، والله أعلم أيضا بالإسناد لأني أذكر الإسناد فيه شيء. أبو أشرف يقول إذا راح ذهب الرجل إلى الحج أو العمرة بمال حرام ما حكم الحج والعمرة؟ هذا موضع خلاف أخي الفاضل. جمهور الفقهاء يذهبون إلى صحة الحج والعمرة مع الإثم، طبعا إثم المال الإثم عليه، ولا شك بأنه لا يأخذ الأجر كاملا مثل الذي يأخذ مثل الذي يحج بمال وبنفقة طيبة. وذهب بعض العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد، بأن الحج باطل، الحج باطل، لأنه جاء في الحديث الذي يحسن إسناده كثير من أهل العلم أن الحاج إذا وضع رجله في الغرز يعني خلاص بدأ يسافر وذهب بنفقة حرام وقال لبيك اللهم لبيك، يقول له الملك لا لبيك ولا سعديك، يعني أنت غير مقبول إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. والراجح كلام الجمهور على أن الحج الصحيح لكن ليس بالحج الكامل الذي يؤجر عليه الأجر الكامل، وكذلك عليه إثم المال المحرم. يقول أبو أشرف هل صحيح بأن إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أنه يحبه؟ نعم، هذا الحديث ثابت، حديث صحيح، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات ثم لا يوضع له القبول في الأرض. أبو أشرف يقول هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أول صلاة صلاها الظهر؟ الجواب نعم، هكذا ذكر العلماء، ولذلك الظهر تسمى الظهر والهاجرة والهجير والأولى، والأولى يعني من أسمائها الصلاة الأولى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى صلى صلاة الظهر. أم عبد الرحمن من العراق تقول يعني عندي بعض الأولاد ما عققنا عنهم، هل يجزئ أن نذبح عنهم بقرة؟ الجواب لا، البقرة عن واحد، لأن العقيقة يا أم أحمد العقيقة افتداء نفس بنفس، افتداء نفس بنفس، فأنت لما تذبحين الذبيحة تفتدين هذه النفس. ولذلك إخواني أنصحكم لا تتأخرون في العقيقة، اذبحوها يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 21، فإن في هذا افتداء، هذا فيه افتداء بارك الله فيك. فما يشرك مثل ما يشرك في الأضحية؟ لا، ما يشرك. إذا أردت أن تذبحي بقرة عن واحد، والأفضل الشياه بارك الله فيك. أم أحمد تقول هل يمكن أنني أصلي الوتر 3 ركعات سردا؟ الجواب نعم يا أم أحمد، ممكن أنك تصلين في آخر الليل أو بعد التراويح مثلا الوتر 3 ركعات سردا، ما تشبهينها بالمغرب، ما تجلسين التشهد الأول، وإنما تسردينها سردا 3 ركعات بارك الله فيك. والأفضل أنك تصلين ركعتين ثم تصلين ركعة الوتر لوحدها بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا أقرأ القرآن وأتهجأ فيه، القرآن عندي تقول قديم وكذا، وأختم الحمد لله كم ختمة، تقول هل لي الأجر؟ نعم يا أم أحمد لك الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لك أجرين إن شاء الله. فما دام أنك تعالجين القرآن بالقراءة والتهجي وتجدين صعوبة، لك أجرين، أجر القراءة وأجر هذه الصعوبة اللي تعانينها بارك الله فيك. انتهينا؟ طيب طيب، مثل ما ذكرت لكم وقت البرنامج قصير اليوم، لكن الحمد لله أتينا على جميع الأسئلة. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.